الثامنة صباحا من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا خالد عبد الله، أحييكم وأرحب بكم في نشرة خبرية مفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية. كبير المفاوضين الإيرانيين يلتقي بممثلي ثلاث دول أوروبية وإنريكي مورا في فيينا. الوفد الإيراني المفاوض في فيينا يؤكد ضرورة إلغاء كل أشكال الحظر دفعة واحدة. والأمم المتحدة تؤكد مجددا بطلان إجراءات الاحتلال الإسرائيلي في الجولان السوري وتطالب بوقفها. أسعدتم صباحا أعزائي الكرام، وإليكم تفاصيل النشرة. اعتبر الرئيس الإيراني سيد إبراهيم رئيسي الإدمان على المخدرات بأنه أهم ضرر اجتماعي ومصدر للجرائم والأضرار المختلفة، وقال يجب أن يكون تحديد وتكثيف التعامل مع شبكات توزيع المخدرات الصغيرة والكبيرة على جدول أعمال واتخاذ إجراءات شاملة في هذا المجال. واعتبر سيد إبراهيم رئيسي المخدرات بأنها من أهم التهديدات الإقليمية والعالمية، وشدد على ضرورة التعاون الدولي وتفعيل دبلوماسية مكافحة المخدرات، مضيفا أن قضية مكافحة المخدرات هي قضية عالمية وتحتاج الدول إلى مراجعة سياساتها في هذا المجال. التقى كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كاني مع مساعد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي ومنسق اللجنة المشتركة للاتفاق النووي إنريكي مورا ورؤساء الوفود الأوروبية الثلاثة المفاوضة، وذلك استمرارا للمشاورات الدبلوماسية المكثفة في فيينا. وعقد الاجتماع بعد انتهاء اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي، والذي تم بموجبه استمرار المحادثات على مختلف المستويات حول النصوص التي اقترحتها إيران لإلغاء الحظر. وأكد الوفد الإيراني في هذا الاجتماع أنه سبق أن حدد مسار المحادثات انطلاقا من مواقفه ووجهات نظره، وسيستمر بجدية ولديه إرادة جادة للمفاوضات. أكد أحد كبار أعضاء الوفد الإيراني المفاوض في فيينا أن طهران ستقف بحزم لاستيفاء مطالبها، ويجب إلغاء كل أشكال الحظر دفعة واحدة. وقال المسؤول الإيراني ضمن تأكيدنا بأن التوصل لاتفاق يعتمد على قرار سياسي من الولايات المتحدة، نقول بأنه يجب أن يرفع كل الحظر مرة واحدة وبشكل يمكن التحقق منه عمليا. هذا وقت اجتماع أمس في فيينا اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي الذي حضره ممثل إيران ومجموعة 4+1 والاتحاد الأوروبي لمناقشة النصوص الإيرانية المقترحة، حيث تقرر مواصلة المناقشات على مختلف المستويات. وحول اجتماع الوفد الإيراني مع مجموعة 4+1 لرفع الحظر في فيينا نستمع إلى هذا التقرير.
جلسة جديدة من محادثات إلغاء الحظر عن إيران جرت في العاصمة النمساوية فيينا بين الوفد الإيراني برئاسة مساعد وزير الخارجية علي باقري كاني ومجموعة 4+1. وعلى هامش الجلسة أكد باقري كاني أن الأطراف عبروا عن آرائهم في هذه الجولة، مشيرا إلى أن إيران جادة بشأن محادثات فيينا ومتمسكة برؤيتها في التوصل إلى اتفاق جديد يضمن حقوق ومصالح الشعب الإيراني. كما أشار إلى أن كل الأطراف أبدت في المحادثات استعدادها للعمل على تضييق الفجوات. مندوب روسيا إلى المحادثات ميخائيل أوليانوف أشار في تغريدة له إلى أن اجتماع اللجنة المشتركة قد انتهى وكان قصيرا إلى حد ما وبناء، مشيرا إلى أن المشاركين لاحظوا عددا من القواسم المشتركة المهمة في المواقف هناك، بما في ذلك ما يتعلق بالحاجة إلى الانتهاء من محادثات فيينا بنجاح وبسرعة. منسق الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا لفت في مؤتمر صحفي إلى أن هناك وجهات نظر مختلفة داخل محادثات فيينا، مشيرا إلى أن الأطراف ستعمل من أجل تقريبها، وإن لدى الأطراف نقطة انطلاق في المفاوضات وتبدأ مما تحقق في يونيو الماضي. وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أكد في اتصال هاتفي مع مسؤول السياسة الخارجية الأوروبية جوزيب بوريل حسن نية بلاده وجديتها في التوصل إلى اتفاق جيد مع الدول الكبرى، مشيرا إلى أن طهران لم تلحظ حتى الآن أي مقترح بناء وفاعل من الأطراف الأوروبية، وهو ما يتناقض مع ادعاءاتها بمشاركتها الجدية في المحادثات وعامل لتعقيد مسار الاتفاق، مؤكدا أن طهران لديها تعاون مستمر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. أجواء التفاؤل السائدة في فيينا عكرتها الولايات المتحدة بخطوة تصعيدية جديدة ضد إيران، حيث قالت الخارجية الأمريكية إن إدارة الرئيس بايدن تتجه للتشدد في تطبيق الحظر على إيران بإرسال وفد رفيع المستوى إلى الإمارات الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أن الوفد سيصدر تحذيرا للشركات التي لا تلتزم في الإمارات بالحظر على إيران بأن واشنطن لديها أدلة على عدم الالتزام بالحظر، وإنه من المحتمل فرض عقوبات فيما بعد على الشركات بسبب هذه التعاملات.
اعتبر نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف أن فرض عقوبات أكثر صرامة ضد إيران سيكون بمثابة طلقة في قدم واشنطن نفسها وسيؤخر العودة إلى الاتفاق النووي. وقال ريابكوف: الأمريكيون مقتنعون تماما بأن الجمع بين الحوار والضغط يعطي نتائج في العلاقات مع كافة البلدان التي لا تتناسب سياساتها، مشددا على أن العقوبات تقلل من فرص التوصل للحل الذي يحتاج الأمريكيون بأنفسهم ويحتاج إليه المجتمع الدولي بأسره. أعلن مستشار الأمن القومي العراقي قاسم العرجي انتهاء جولة الحوار الأخير مع التحالف والتي بدأت العام الماضي، معلنا رسميا انتهاء المهام القتالية لقوات التحالف وانسحابها من العراق. وأكد العرجي أن العلاقة مع التحالف ستستمر في مجالات التدريب والاستشارة والتمكين. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
بعد 7 سنوات من محاربة جماعة داعش الوهابية تنتهي رسميا المهام القتالية لقوات التحالف الأمريكي، وأعلن مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي في تغريدة على تويتر انتهاء جولة الحوار الأخيرة مع التحالف والتي بدأت العام الماضي، معلنا رسميا انتهاء المهام القتالية لقوات التحالف وانسحابها من العراق. وأكد الأعرج أن العلاقة مع التحالف ستستمر في مجالات التدريب والاستشارة والتمكين. بدوره قال اللواء سعد معن رئيس خلية الإعلام الأمني في مؤتمر صحفي عقب انتهاء الاجتماع مع قيادة التحالف إن التحالف سينهي بالكامل عملية الانتقال إلى المهام غير القتالية قبل نهاية العام الحالي بموجب ما تم الاتفاق عليه.
أعادت الأطراف المجتمع التأكيد على أن أفراد التحالف الدولي سيكونون موجودين بدعوة من الحكومة العراقية لتقديم المشورة والمساعدة والتمكين للقوات العراقية في تحقيق أهدافها لحماية الشعب العراقي والقضاء على داعش الإرهابي، وأن وجودهم يكون حصرا وفق السيادة العراقية والقوانين والأعراف الدولية.
ويقول مسؤولون أمنيون ودبلوماسيون غربيون إن وصف هذا التحول بالانسحاب مضلل، لأن ذلك لا يغير شيئا يذكر من حجم القوات المتمركزة في العراق، فقد أبقت الولايات المتحدة على قوات قوامها 2500 جندي في العراق. ويقول المسؤولون الغربيون إن أغلب هذه القوات يقوم فقط بمهام التدريب والاستشارات منذ بعض الوقت، إضافة إلى ما يقارب 1000 جندي من قوات التحالف. وإذ لم يغير هذا الإعلان كثيرا في الوضع على أرض الواقع، إلا أنه أمر في غاية الأهمية بالنسبة للحكومة العراقية التي تروج له في مقابل مطالب مشددة من فصائل عراقية تطالب بمغادرة كافة القوات الأمريكية البلاد، والتي صعدت من تهديداتها مع اقتراب الموعد النهائي المحدد للانسحاب في نهاية الشهر الحالي، وتطالب بانسحاب أمريكي كامل، وهو أمر لم تتم مناقشته على الإطلاق.
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مجددا قرارا يؤكد أن جميع الإجراءات التي اتخذها أو سيتخذها كيان الاحتلال الإسرائيلي بهدف تغيير طابع الجولان السوري ووضعه القانوني لاغية وباطلة وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي. وصوت لصالح القرار 149 دولة مقابل رفض كيان الاحتلال والولايات المتحدة، في حين امتنعت 23 دولة عن التصويت. ويطالب القرار إسرائيل بوقف فرض جنسيتها وبطاقات الهوية الإسرائيلية على أهل الجولان السوري المحتل ووقف ممارساتها القمعية بحقهم، ويجب انتهاكات الكيان لاتفاقية جنيف بشأن حماية المدنيين، ويهيب مرة أخرى بالدول الأعضاء عدم الاعتراف بأي من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الصهيونية في الجولان السوري المحتل. نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة مداهمات وتفتيش بمناطق متفرقة من القدس المحتلة أسفرت عن اعتقال 8 مواطنين فلسطينيين. كما أضرم مستوطنون صهاينة النار بمحل تجاري فلسطيني في منطقة عين كارم قرب القدس، في حين اقتحم العشرات منهم باحات المسجد الأقصى وسط حماية الأمن الصهيوني ونفذوا جولات استفزازية في باحاته. إلى ذلك أغلقت سلطات الاحتلال التحقيق مع عنصرين بالشرطة الصهيونية بعد إطلاقهم النار على الشهيد محمد شوكت أبو سليمة بالقدس بذريعة محاولة تنفيذه عملية طعن، زاعمة أن تصرفهما كان مبررا. احتفل كيان الاحتلال الصهيوني بالانتهاء من بنائه جدار عنصري إسرائيلي جديد حول قطاع غزة يبلغ طوله نحو 65 مترا وارتفاعه 6 أمتار، ويشمل أجهزة استشعار تحت الأرض وسياجا فوق الأرض وحاجزا بحريا وأنظمة رادار ونظام سلاح يتم التحكم فيه عن بعد لإحكام السيطرة على سكان القطاع. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى هذا التقرير.
طوله 65 كيلومترا وارتفاعه 6 أمتار، إنه جدار عنصري إسرائيلي جديد. احتفى كيان الاحتلال بالانتهاء من بنائه حول قطاع غزة. الجدار يشمل أجهزة استشعار تحت الأرض وسياجا فوق الأرض وحاجزا بحريا وأنظمة رادار وسلاحا يتم التحكم فيه عن بعد لإحكام السيطرة على سكان القطاع. وبينما يحتفي الكيان بجداره العنصري، يعاني مليون مواطن في قطاع غزة من فقر شديد وشلل في معظم مرافق الحياة الاقتصادية، بالإضافة لتدهور في قطاع الصحة والمياه واستمرار منع الإعمار والتضييق على المواطنين عند المعابر.
الكهرباء، المية، الأشياء هاي اللي إسرائيل بتحرمنا وبتتلاعب فيها، هاي شغلات كتير بسيطة بس بالنسبة لإلنا مش بسيطة، يعني صارت من شبه المستحيلات. يعني هذا كله بسبب لنا ضغوطات نفسية أكتر بتخلينا نعيش بظروف كتير صعبة وقاسية.
85% من سكان القطاع فقراء، ومعدلات البطالة تخطت 70%، وغزة تغرق في وضع مأساوي، الأمر الذي قد يؤدي لانفجار وشيك.
سقوط جدار برلين كان تحولاً مفصلياً في التاريخ نحو محاربة العنصرية، وإقامة هذا الجدار الإسرائيلي في القرن 21 هو انحدار مفصلي في الموقف الدولي الداعم بصمته لإقامة هذا الجدار، لسيما وأن غايته الأساسية هو أن يمنع سكان القطاع من البحث عن حاجاتهم الإنسانية في الحرية وكسر الحصار الذي يستمر لأكثر من 15 عاماً.
هذا نصل معكم الختام والعناوين الرئيسية. كبير المفاوضين الإيرانيين يلتقي بممثلي 3 دول أوروبية وإنريكي مورا في فيينا. الوفد الإيراني المفاوض في فيينا يؤكد ضرورة إلغاء كل أشكال الحظر دفعة واحدة. الأمم المتحدة تؤكد مجددا بطلان إجراءات الاحتلال الإسرائيلي في الجولان السوري وتطالب بوقفها. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بساتين العلماء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم أجمل الترحيب وندعوكم لحلقة جديدة من برنامج بساتين العلماء، والذي نسلط فيه الضوء على أهم كتب التراث الإسلامي المبارك. نتمنى لكم أن تقضوا دقائق طيبة ومفيدة مع فقرات هذا البرنامج. أعزائنا المستمعين، اخترنا لكم في هذه الحلقة كتابا من مكتبة التراث الإسلامي العتيد، وهو كتاب وسائل الشيعة، وقد أسماه مؤلفه تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، وهو من الكتب الحديثية المهمة، ويشتمل على استدلالات فقهية لا غنى للفقيه ولطالب العلم عنها. ألفه المحدث الكبير والأديب اللامع الشيخ محمد بن الحسن المعروف بالحر العاملي رضوان الله تعالى عليه، والمولود سنة 1033 للهجرة، والمتوفى سنة 1104 للهجرة. ألفه ليكون مرجعا للعالم ولطالب العلم في كل مسألة من مسائل الأحكام الشرعية، وقد قسمه إلى كتب فقهية متسلسلة، وجعل لكل كتاب منها مجموعة من الأبواب. للمزيد من التفاصيل عن هذا الكتاب القيم والسفر الخالد، سنحاور ضيفنا في البرنامج سماحة الشيخ حسين المياحي، لكن بعد هذا الفاصل فابقوا معنا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم سماحة الشيخ المياحي.
أهلا وسهلا بكم، حياكم الله.
بداية سماحة الشيخ، نبدأ بمؤلف كتاب وسائل الشيعة، لو تطلعونا والإخوة المستمعين على مجمل حياة مؤلف الكتاب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين،
صلى الله على محمد.
مؤلف كتاب الوسائل هو الفقيه المحدث محمد بن الحسن ابن علي المعروف بالحر العاملي.
نعم.
كما تفضلتم، ولد سنة 1033.
نعم.
وتوفي سنة 1104.
نعم.
وهو من أحفاد الحر ابن يزيد الرياحي
رضوان الله عليه.
ولد في قرية مشغرة في جنوب لبنان في جبل عامل، وقرأ فيها على أبيه وعمه وخاله. الرجل كان من عائلة علمية عريقة.
نعم.
وقرأ أيضا في قرية جبع في جنوب لبنان.
نعم.
وأقام هناك 40 عاما، ثم سافر إلى العراق لزيارة الأئمة سلام الله عليهم، وسافر إلى مشهد، ومن مشهد سافر إلى أصفهان.
نعم.
والتقى العلامة المجلسي مؤلف كتاب بحار الأنوار.
نعم.
ومنحه الإجازة في الرواية، ثم عاد إلى مشهد.
نعم.
ويعتبر من أبرز العلماء، بل أبرز العلماء على الإطلاق في القرن 11 الهجري، وله مؤلفات قيمة. قال عنه العلامة الأميني رضوان الله عليه في الغدير في الجزء 11: هو درة على تاج الزمن وغرة على جبهة الفضيلة، إلى آخر ما قال.
لطيف.
وقال عنه الشيخ عباس القمي في الكنى والألقاب: قال شيخ المحدثين وأفضل العلماء المتبحرين، إلى آخره. عين في مشهد قاضيا للقضاة بعد أن توطن بجوار مرقد الإمام الرضا سلام الله عليه، وأصبح من أعاظم العلماء هناك، وكان له درس يحضره العديد من العلماء. كان أيضا شاعرا مجيدا وأديبا لامعا، تميز بطول النفس في النظم، وله ديوان شعر يحوي حوالي 20,000 بيت، أكثره في مدح النبي صلى الله عليه وآله والأئمة. كمثال من شعره يقول: أنا الحر، لكن هذا إشارة إلى أنه الحر العاملي. أنا الحر لكن برهم يسترقني، وبالبر والإحسان يستعبد الحر.
لطيف.
ويقول أيضا: لئن طاب لي ذكر الحبائب إنني أرى مدح أهل البيت أحلى وأطيب. من مؤلفاته الجواهر السنية في الأحاديث القدسية، وهو أول مؤلف يؤلف في الأحاديث القدسية، يجمع الأحاديث القدسية.
نعم.
والصحيفة الثانية من أدعية علي بن الحسين عليه السلام، لأنه ليست كل الأدعية وردت في الصحيفة، هناك صحيح. أدعية هنا وهناك متناثرة جمعها في صحيفة سماها الصحيفة الثانية من أدعية علي بن الحسين. وكتاب تفصيل وسائل الشيعة الذي يعرف باسم وسائل الشيعة فقط.
نعم.
الاسم الأصلي له هو تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، وإثبات الهداة بالنصوص والمعجزات، وأمل الآمل، وهو ترجمة لعلماء الشيعة سواء من جبل عامل أو من غير جبل عامل، كان جزءا كبيرا منه لعلماء جبل عامل، وجزء آخر إلى العلماء من كافة الأقطار، وتواتر القرآن، ومقتل الحسين سلام الله عليه. توفي عن عمر ناهز 72 سنة، ودفن في المشهد الرضوي المبارك. هذا مجمل ما يمكن أن يقال في حياة الحر العامل.
أحسنتم. عمر مبارك ومفيد في الحقيقة للإسلام والمسلمين وللطائفة الشيعية. سماحة الشيخ، مشكورين على هذا التوضيح. ما موضوع الكتاب وما هي أهم مصادر وسائل الشيعة؟
نعم، موضوع الكتاب هو روايات أهل البيت سلام الله عليهم في مجال الأحكام. أضف إلى ذلك استدلالات فقهية، كما سيأتي في تبويب الكتاب وفي تقسيمه. العلامة الحر العاملي أراد أن يكون هناك مرجع فقهي استدلالي لطلبة العلوم الدينية وللفقهاء وللعلماء، فهو كتاب في الروايات وفي الاستدلال.
نعم.
وفي جميع أبواب الفقه.
نعم.
من الطهارة وحتى الديات. هذا هو موضوعه. قسم الكتاب إلى كتب كما يسمونها، كتاب الطهارة، ثم جاء إلى أبواب أخرى وأبواب فرعية.
نعم.
ووضع لكل مسألة، حاول أن يضع لكل مسألة بابا خاصا بها. نعم. ويذكر هذه الروايات. نعم. ثم يذكر ما يمكن أن يستفاد منها، الروايات المتعارضة كيف تحل إلى آخره.
أحسنتم سماحة الشيخ. بالنسبة إلى مصادر الكتاب نستعرضها بعد هذا الفاصل. سماحة الشيخ، نرحب بكم مرة أخرى وبالمستمعين الكرام. ما هي أهم مصادر كتاب وسائل الشيعة؟
اعتمد الحر العاملي بالدرجة الأساس على الكتب الأربعة، بالإضافة إلى أكثر من 180 مصدرا.
نعم.
180 كتابا غير الكتب الأربعة، وهذه 180 مصدر هي من الكتب المعتبرة عند الشيعة.
نعم.
منها ما يقارب 100 مصدر من الأصول 400 التي تحدثنا عنها في حلقة الماضية حول الكافي. أحسنتم.
نعم.
المصادر أو الأصول 400 التي أخذ عنها وعن غيرها.
نعم.
الكافي، صاحب الكافي العلامة الكليني، أخذ كتابه الكافي عنها. حوالي 100 أصل من هذه الأصول 400 كانت عند الشيخ الحر العاملي، وألف كتابه الوسائل من هذه المصادر.
نعم.
واحتوى الكتاب طبعا بشكل طبيعي، لابد أن يكون الكتاب أوسع من الكتب الأخرى.
نعم.
باعتبار أنه اعتمد طبيعي على الكتب الأربعة وعلى غيرها، فاحتوى ما يقرب من 36,000 رواية حول الأحكام الشرعية.
ما شاء الله. سبب تأليف الكتاب سماحة الشيخ، خاصة وأن الشيعة، الطائفة الشيعية غنية بكتب التراث، ما ما هو السبب الذي دعا الشيخ الحر العاملي لتأليف هذا الكتاب وكم قضى في تأليفه؟
قبل هذا لابد أن نشير إلى أن هذه المصنفات والمطولات لم تؤلف من فراغ، لم تأتي من فراغ.
نعم.
وليس فيها شيء مكرر إطلاقا، يعني من حيث المنهج.
نعم.
لا من حيث الروايات. الروايات هي كما نحن نريدها أن تتكرر في كل مصدر لكي
طبيعي.
تكون أكثر اعتبارا. كل كتاب ألف بسبب حاجة وسد فراغا كان لابد أن يسد.
نعم.
السبب تأليف الكتاب، كتاب الوسائل، كما يذكر هو مؤلف الكتاب،
نعم،
أنه أراد أن يجمع الأحاديث الصحيحة المنصوص على صحتها صراحة عند أصحابنا، وأن يكون ذلك مرجعا لطلبة العلم والعلماء.
نعم.
يعني كل عالم يراوده هذا الهاجس أن هناك من الأحاديث ما هو صحيح ما هو ضعيف.
طيب.
هذا أمر. والأمر الآخر، أين يعثر طالب العلم على مراده ومبتغاه وسط هذه الآلاف من الروايات؟ يريد رواية في الطهارة، لكن هذه الرواية مرة تجدها في هذا الباب ومرة تجدها في هذا الباب، ولا يقف الأمر عند حدود الطهارة. كما تعرفون أبواب
نعم.
الفقه واسعة جدا.
صحيح.
فأراد أن يصنف هذا الكتاب بحيث يكون لكل مسألة فقهية مداركها.
صحيح.
ومستندها ورواياتها، بحيث أنك عندما تريد أن تبحث عن مسألة ما، مسألة شرعية،
نعم،
تذهب إلى كتاب الوسائل، إلى تلك المسألة، إلى محلها، بعد لا تتعب نفسك
وتضيع وقت
ومناطق إلى أماكن أخرى.
نعم.
وقضى في تأليفه 20 عاما،
ما شاء الله،
وهي ذات المدة التي قضاها العلامة الكليني في تصنيف
تأليف الكافي.
بالمناسبة أيضا كنيته أبو جعفر الحر العاملي، أيضا أبو جعفر،
هذا
وأيضا اسمه محمد،
ما شاء الله.
نعم.
سمحت الشيخ، ما هو المنهج الفني؟ صحيح أنه تعرضتم كمقدمة، لكن ما هو المنهج الفني في تأليف الكتاب؟
المنهج الفني كالتالي.
نعم.
أن الحر العاملي رحمه الله رتب الروايات بحسب ترتيب المسائل الشرعية في الكتب الفقهية من
نعم.
الذين سبقوه، الكتب التي سبقته.
نعم.
عادة ما يبدأون بكتاب الطهارة ويستمرون إلى كتاب الديات.
طبعا.
الترتيب نفس الترتيب.
نعم.
وهذا أيضا فيه سر، لأنه الكتب السابقة إذا كانت مرتبة على هذا المنوال، هذا الكتاب ينبغي أن لا يختلف عنها، لكي
طبعا.
لا يحدث عند طالب العلم إرباكا في التسلسل. مباشرة هو يعرف أن كتاب الوضوء مثلا في المجلد الأول من كتاب فقهي ما، فلا بد أن تكون الروايات المتعلقة فيه
في المجلد
أيضا
الأول.
في المجلد الأول من
نعم.
كتاب الوسائل. هذا أسرع في التحقيق وفي التأليف وفي الدراسة.
لطيف.
رتبها على شكل أبواب مستقلة.
نعم.
يعني خصص بابا مستقلا لكل مسألة، وجعل كتبا، يعني الطهارة كلها، لنعطي مثالا، مثلا الطهارة كلها جعلها في كتاب سماه
طيب.
كتاب الطهارة.
نعم.
ثم هذا الكتاب قسمه إلى أبواب، وهذه الأبواب قسمها إلى أبواب.
لطيف.
أبواب فرعية.
نعم.
نعم. فمثلا كتاب الطهارة يقول أبواب الماء المطلق.
طيب.
أبواب وليس بابا واحدا. أبواب الماء المطلق، باب مثلا أنه طاهر مطهر يرفع الحدث ويزيل الخبث.
طيب.
ثم باب أن ماء البحر طاهر مطهر إلى آخره. باب نجاسة الماء بتغير طعمه إلى آخره. هذه كلها أبواب تابعة لأبواب الماء المطلق
اللي تابعة إلى
التابع لكتاب الطهارة. ثم يأتي إلى أبواب الماء المضاف، وهكذا. عندما ينتهي كتاب الطهارة
نعم.
يبدأ بكتاب آخر، وهكذا أيضا يقسمه إلى أبواب. هذه هي الميزة البارزة في كتاب الوسائل،
منهجية،
بحيث عندما تريد أن تعثر على مدرك لمسألة ما، على مستند، على رواية
نعم.
لمسألة ما، تعود إلى هذه الأبواب بعناوينها مجزأة ومفهرسة بشكل ممتاز.
أحسنت.
نعم.
بالنسبة إلى ميزات كتاب وسائل الشيعة سماحة الشيخ، لو تحدثونا، ما هي أهم ميزاته؟
نعم. لوسائل الشيعة مجموعة من المميزات.
نعم.
وعليه أيضا بعض الملاحظات.
طيب.
الدارسون والعلماء
من قبل أهل
المتخصصون
نعم.
لاحظوا عليه بعض الملاحظات، ولكن هذه الملاحظات لا تعني شيئا قياسا إلى مميزات وخصائص الكتاب الإيجابية.
نعم.
ومجملا كما قلنا هو سد فراغا مهما
طبعا.
وسهل على الباحثين الكثير ووفر عليهم الكثير من الجهد والكثير من الوقت.
والعصمة لله والكمال لله.
نعم، ليس هناك من ألف كتابا وادعى أنه ليس فيه باطل أو ليس فيه نقص. واحدة من هذه المميزات أنه نقل الأحاديث من الكتب المعتبرة المعول عليها التي لا تعمل الشيعة إلا بها.
طيب.
هذا أول ميزة، أنه لم ينقل الأحاديث كيفما اتفق من أي كتاب.
نعم.
أولا طيب. لابد أن يثبت عنده اعتبار الكتاب ومن ثم ينقل عنه، يعني كان دقيقا في تناول الروايات وحريصا على أن تكون هذه الروايات صحيحة.
نعم.
تمشيا مع منهجه الذي اختطه، وهو أن يضع الروايات الصحيحة ويثبتها في هذا الكتاب.
شكرا لكم سماحة الشيخ حسين المياحي، وشكرا لمستمعينا الكرام على حسن إصغائهم، ورحم الله العلامة المحدث الجليل الحر العاملي. ونترككم مستمعينا الكرام في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لنا المعاطل سجرت وبنارها الوجع ارتدى.
أعراق فوق البسنة ناضرة بسمود أعماقنا بان تسلب عزتنا بشرور سراق نهني ولا تظلم ونرمي شدادا آفاق ووهبنا الروح لقائلنا بنبي أشواق نهني ولا تظلم ونرمي شدادا آفاق ووهبنا الروح لقائلنا بنبي أشواق فعلوم الباس لنا بسنود أعماقنا بان تسلب عزتنا بشرور سراق نبني ولا تظلم ونبني شدادا افاقي ووهبنا الروح لقائلنا بنبي اشواقي
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من الواقع
أعدها للإذاعة حسام رناسي. بسم الله الرحمن الرحيم مستمعينا الأفاضل السلام عليكم. في حلقة اليوم أعزائي سيكون موضوع قصتنا حول إحدى الحالات السلبية السائدة في مجتمعنا والتي طالما أدت إلى تأزم الحالة المعنوية للشخص وانعكاس ذلك أيضا على طبيعة علاقته مع الآخرين بل علاقة الآخرين به على وجه التحديد. موضوع حلقتنا هو ما يتعلق بالأبناء الذين يحكم على أبيهم بالسجن لأسباب عدة وما ينجم بعد ذلك من تحول أو تغير نظرة الآخرين تجاههم وتعاملهم بشكل حساس جدا وبعيد جدا عن الروح الإنسانية والأعراف السماوية إنجاز القول. في حلقة اليوم سوف نستضيف كلا من فضيلة الشيخ عبد الغني عباس الباحث الإسلامي من المملكة العربية السعودية والدكتورة زينب عيسى الباحثة الاجتماعية من لبنان وذلك لأجل إلقاء الضوء ولأجل الاستماع إلى أفضل الحلول لهذه المشكلة.
عماد طالب في الكلية تعرض أبوه إلى مساءات قانونية من قبل مدير الشركة التي يعمل فيها بسبب نقص كبير في الأموال المودعة في خزانة الشركة والتي هي من مسؤولية والد عماد. وبعد عدة جلسات من المحاكمة ومع كل محاولات المحامي الذي سعى بكل جهده لأن يخلص موكله أبا عماد لتبرأته من تهمة الاختلاس الموجهة إليه صدر الحكم بالسجن عليه. ورغم أنه لم يكن المقصر ولم يكن هو المختلس الحقيقي وكما يقال في المثل الشائع ياما في الحبس مظاليم. وهكذا صار أبو عماد بنظر الآخرين سجينا خطيرا لذا عليهم الحذر منه في المستقبل بل والحذر من كل أفراد أسرته فردا فردا. لذلك بدأ كل من يعرف عمادا بتفادي التعامل معه وتجنبه وبدعوى أن أباه قد دخل السجن دون أن يحاول ذلك البعض معرفة الأسباب الحقيقية التي أدت إلى ذلك. بعد أن شاع الخبر بين المقربين من عماد الأصدقاء والأقارب على حد سواء بدأوا بالابتعاد عنه وعن أفراد أسرته شيئا فشيئا وأولهم أعز الأصدقاء إليه قصي الذي كان بالنسبة إلى عماد الأخ والصديق وكل شيء ففي إحدى المرات، وكما تعود عماد على أن يرافقه قصي إلى أي مكان يذهبان إليه، طرق الباب. خرجت والدة قصي عند الباب، سألها عماد عن قصي، فاعتذرت على الفور عن مرافقة ابنها له بحجة أنه مريض. لم يقل شيئا عماد، بل بادر بالدعاء لابنها بالشفاء العاجل، ووعد أنه سوف يزوره في وقت آخر. وهنا قالت له الأم: لا تتعب نفسك يا ولدي، فحاله سوف يتحسن، بالإضافة إلى أن أباه قد منعه من الاتصال بأي صديق منذ اليوم. تعجب عماد من كلام الأم، وشعر بشيء من الريبة وعدم الراحة، لأنه بكل تأكيد لم يقتنع بكلام أم قصي أبدا، وقال مع نفسه: يا إلهي، ما الذي أخطأت به؟ وما الذي قلته أو تصرفته مع أم قصي حتى سارعت إلى قول ذلك؟ ولماذا رفضت أن أزور ابنها مرة أخرى؟ وهو في طريق العودة مر بالعطار لشراء بعض الأشياء، ومجرد أن مد عماد يده حتى قال له العطار: أرجو ألا تمس شيئا إلا بعد أن تسدد ما بذمتك أولا. قال له عماد: لا بأس يا عم، سوف أسدد لك حالما أحصل على النقود غدا أو بعد غد، ولكنك تعرفني منذ أمد طويل، وأنا كباقي أبناء الحي أشتري منك ومن ثم أسدد لك. أجابه العطار: هذه المرة أنا أعتذر، فلست مستعدا أن أبيعك شيئا دون أن تسدد كامل ما بذمتك. تعجب عماد من أسلوب العطار، فهو وللمرة الأولى يتصرف معه هكذا، اضطر إلى أن يتركه ويذهب إلى البيت دون أن يشتري أي شيء. في صباح اليوم التالي، ولما توجه إلى الكلية، بدأ عماد يشعر بأن أنظار الآخرين أخذت تتبدل تجاهه، وأخذت أساليبهم معه هي الأخرى تتبدل أيضا، فلا سلام ولا كلام مع أغلب الذين كانوا بالأمس أعز الأصدقاء. وعندما بدأت المحاضرة ودخل الأستاذ، وجه أنظاره إلى الطلبة الحاضرين، فاختار عمادا وسأله قائلا: بصفتك يا عماد الابن الأكبر، ومسؤولا الآن عن أسرتك بشكل كبير بعد أن دخل أبوك السجن، كيف يمكن أن توفق بين الدراسة وبين العمل وبين تأمين متطلبات الأسرة؟ وبينما كان عماد يريد أن يجيب عن السؤال، بادر أحد الزملاء الحاضرين بالقول: لا أعتقد يا أستاذ أن عمادا سوف يحتاج إلى أن يعمل بعد الآن، فأبوه قد وفر له ولعائلته أموالا كثيرة تكفيهم سنين طويلة. ضجت القاعة بالضحك من هذا الموقف، ولم يتمالك عماد نفسه، فخرج من قاعة الدرس دون أن يرد على زميله، ودون أن يستأذن من أستاذه المحاضر بسبب الإحراج الشديد الذي ألم به. شكل هذا الأمر ضغطا نفسيا كبيرا على عماد وحالته المعنوية، وراح يمشي ثقيل الخطوات بين هذا الشارع وذاك حتى وصل البيت، فإذا به يشاهد صاحب الدار بانتظاره. سلم عليه. أجابه صاحب الدار بنوع من التثاقل وكأنه يمتلك الدنيا بأجمعها. قال لعماد: أرجو بعد أن ينتهي عقد الإيجار أن تقوم بالبحث عن بيت آخر، فأنا بحاجة إلى بيتي لأسكن فيه. اندهش عماد مما سمعه وقال: ولكنك تعرف بأن أبي في السجن وأنا طالب في الكلية، رغم ذلك أحاول العمل في السوق لتوفير لقمة العيش لأمي ولإخوتي، وقد جئت اليوم أنت لتزيد من همومي وتزيد من مشاكلي؟ أجابه صاحب الدار بكل هدوء: هذه مشكلتكم وليست مشكلتي. توترت أعصاب عماد وقال له: وماذا تقصد بمشكلتنا وليست مشكلتك؟ أولست أنت بمؤمن؟ أولست أنت برجل في قلبه رحمة؟ قال له الرجل: قلت لك الذنب ليس ذنبي، اذهب إلى أبيك واسأله لماذا سرق ودخل السجن فترك أسرته تعيش المشاكل وتعيش الصعاب. لم يتمالك عماد نفسه فهجم على الرجل وانهال عليه بالضرب المبرح. فتجمع الناس وحضرت في هذه الأثناء سيارة الشرطة فأخذوه معهم بعد أن وجهوا له تهمة الاعتداء على الآخرين.
بعد أن استمعتم أعزائي إلى قصة عماد وما آلت إليه الأمور معه واصطحاب الشرطة له إلى مركز شرطة المدينة للتحقيق معه، نتوجه إلى فضيلة الشيخ عبد الغني عباس الباحث الإسلامي من المملكة العربية السعودية لسؤاله عما جاء في القرآن الكريم وشريعتنا السمحاء من واجبات ضرورية على المسلمين تجاه الضعفاء والمساكين وتجاه من ليس لهم تقصير أو ذنب في حياتهم، وما هو ذنب عماد ابن السجين في أن يعامله الآخرون بهذه الطريقة؟
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وهو المعين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. في الحقيقة للأسف في كثير من المجتمعات ربما تقع بعض الأحداث الطارئة فيأخذ الناس جرمها بغير أهلها، وهذا هو ما نرى في هذه القصة الواقعية التي وقع فيها عماد. إذا أباه ربما سجن لغير سبب واقعي أو لتهمة ظاهرية، ولكن في حقيقة الأمر لما سجن دائما الناس ما يسحبون آراءهم ومواقفهم تجاه امتداداته، مع أن الله سبحانه وتعالى بيّن لنا صريحا في القرآن الحكيم حين قال: ألا تزر وازرة وزر أخرى، بمعنى أنه لا يصح أن يؤخذ أحد بجرم أحد آخر حتى لو كان قريبا منه. لماذا؟ لأن ذلك يؤدي إلى بخس الناس أشياءهم. وفي كثير من الآيات وإشارات من الروايات أنه لا يصح أن نبخس الناس أشياءهم وحقوقهم، وإنما ينبغي أن يكون المقياس هو الحق والحق لوحده. هذا الغضب وهذا الحقد وهذه الكراهية مع هذا الذي سجن أبوه بغير حق سوف نجعله يقوم بأعمال طيبة لمجتمعه، وسوف يمارس أدوارا تطوعية في خدمة هذا المجتمع. وأما إذا ازدراه المجتمع واحتقره المجتمع وقاطعه المجتمع، لا شك ولا ريب لأنه سوف يحمل في طياته وفي داخله أمواجا من الغضب والحقد والكراهية على أبناء المجتمع. وعادة أمثال هؤلاء، نقول عادة أمثال هؤلاء ربما يكونون مشروع جريمة في المجتمع، وهذا المشروع من الجريمة هو الذي يخلخل السلم والأمن الأهلي والأمن الاجتماعي. فإذا يمكن لنا بطريقة معينة أن نستوعب هذه الحالات، والقاعدة في ذلك أن لا تزر وازرة وزر أخرى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق مجتمعاتنا لامتصاص أمثال هذه الموارد حتى يكرسوها في خدمة هذا المجتمع. إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
بعد أن استمعنا إلى فضيلة الشيخ عبد الغني عباس الباحث الإسلامي من السعودية، نتوجه الآن إلى الدكتورة زينب عيسى الباحثة الاجتماعية من لبنان لسؤالها: ماذا يجب على المجتمع تقديمه لأبناء السجناء من أشياء مادية ومعنوية، وماذا يجب أن نوفر لهم حتى تسقط نظرية مذنبون حتى إشعار آخر من قاموس المجتمع كما من قاموس أبناء السجناء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة أنه إنما تم عرضه بالنسبة إلى الشاب عماد وما يتعرض له من سوء معاملة من مجتمعه ومن محيطه البيئي نتاج لدخول والده السجن وما يتعرض من إهانات على هذا الأمر. الحقيقة أن هذا العمل غير مقبول من المجتمع أو من المحيط الذي يحيط عماد، ليس مقبولا لا على المستوى الديني أولا، ولا المستوى الاجتماعي، ولا المستوى النفسي. فعماد يعني إضافة إلى الظرف الذي تعرض إليه من فقدان عاطفة والدي وهو بأمس الحاجة إليه إلى وجوده ومساندته في هذا العمر، وكم يترك هذا الفقدان آثار نفسية على مستوى النفسي لعماد، جاءت تدعمه سلبيا الظروف المحيطة بعماد. للأسف علينا أن نعرف سيد الكريم بأن للموقف الاجتماعي تأثير كبير وحاسم على أي فرد منا، وكيف فرد هو بحاجة إلى الرعاية وإلى الكلمة الطيبة. إلا أن حيث أن على المستوى النفسي يعتبر قبول المجتمع وإحاطة الفرد بهالة من الإيجابية والاحترام والتقدير يؤثر تأثيرا كبيرا في التوازن النفسي، ولكن ما تم عرضه حول عماد بأنه يتعرض إلى إهانات من الرفاق من المجتمع حتى لدرجة أنه ينبذونه وينظرون له نظرة ازدراء. فيمكن هنا الخطورة تقع أن يقع عماد ضحية جانحين محترفين، وهذا له كبير الخطورة ويساعد كثيرا ويعمل على تأخير عماد على تحصيله الدراسي والمدرسي ولا إعداد وبناء شخصية مستعدة لمواجهة الضغوطات والانفعالات وبناء مستقبل زاهر. فمن هنا أنا أخطئ المجتمع، البيئة التي تحيط عماد هو ليس يعني من الحرام ومن المشين أن نأخذ عماد بجريرة والده، بالعكس يجب أن نساعده ونسانده. لذلك في الوقت الحاضر هناك العديد من الجمعيات المتخصصة التي تراعي وتهتم بشؤون أبناء السجناء، لأنهم حرام أن يأخذوا بأي جريرة، وهكذا بدلا من أن نوجههم توجيها إيجابيا نوجههم نحو السلب نحو الانحراف. من الخطورة جدا أن نترك هؤلاء عرضة للإهانات وإلى الازدراء، يجب أن ندعمهم نمسكهم. هذا هنا يأتي دور الدولة، دور المؤسسات المدنية والأهلية. تفضل سيد الكريم.
في ختام حلقة اليوم نشكر الشكر الجزيل ضيفي الحلقة الكريمين على حسن المشاركة، كما نشكر لكم حسن الاستماع. نستودعكم الله وإلى اللقاء.
ليالينا بالشدة تحمينا، شمعة ليالينا جوهر قيمها من الزهرة أمها من الزهرة أمها جوهر قيمها.